بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذا يدل على تحريم نشد الضالة في المسجد، لأن المسجد إنما بني لعبادة الله تبارك وتعالى من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فلا يليق أن تنشد الضالة في المسجد، هذا فيه امتهان للمسجد، يجعل أمور الدنيا، هذا لا يليق بالمساجد، هذا أمر من أمور الدنيا تكون خارج المسجد، يستطيع أن ينشد الضالة في الأسواق، في المجامع العامة خارج المسجد. وينبغي لمن سمع من ينشد في المسجد أن يدعو عليه، أن يقول: لا رده الله عليه، عقوبة لهم، فإن المساجد لم تبن لهذا، يعني ما بنيت لهذه الأمور الدنيوية، إنما بنيت لذكر الله تبارك وتعالى. هذا فيه رفع صوت في المسجد، تشويش على المصلين ومن يذكر الله بدون حاجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يفعل خارج المسجد في الأسواق وفي مجامع الناس العامة، وله مندوحة عن المسجد. لكن أحيانا يجد الإنسان أشياء ضائعة من جوال أو من مفاتيح أو نظارة وساعة وما شابه ذلك، ويجعلونها في آخر المسجد، يعني في مكان تعلق فيه هذه الأشياء الضائعة، هذا لا بأس به ولا يدخل في نشر الضالة، لا بأس به، لأن من ضاع له مفتاح أو نظارة أو ما شابه ذلك في المسجد أو في دورات المياه أو قريبا من المسجد، فإنه سيأتي يبحث عنه في المسجد فيوضع في مكان بارز في المسجد حتى لو جاء يبحث عنه وجده. هذا ما في رفع صوت ولا تشويش، مجرد أن هذا الشيء الضائع يوضع في مكان معين من المسجد، هذا أمر سهل ولا يدخل في نشر الضالة. كذلك البيع والشراء لا يجوز في المساجد، كما جاء في السنن: من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هذا فيه امتهان للمساجد، فالمساجد تنزه عن مثل هذه الأمور الدنيوية، فلا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري في المسجد. لكن بالنسبة للوكالة، لو وكل شخصا أن يشتري له شيئا في المسجد، قال: يا فلان اذهب اشتري لي كذا وكذا، فلا بأس بهذا، هذا ليس بيعا وإنما هو توكيل. قد يحتاج المعتكف يأمر شخصا يقول: يا فلان اذهب اشتري طعاما أو لباسا أو ما شابه ذلك مما يحتاجه المعتكف، هذا لا بأس به ولا يدخل في البيع والشراء في المسجد. وقد يقع هذا في الحرم فيما يتعلق باستئجار المطوفين وما شابه ذلك، والإجارة نوع من البيع، فلا يجوز عقد الإجارة داخل المسجد، وإذا عقدت فالعقد باطل. لكن بالنسبة للمسعى يعتبر خارج المسجد، فلو عقد مع شخص في المسعى، يعني استأجر عربية للسعي، فلا بأس، لأن المسعى خارج المسجد. أما داخل الحرم، داخل حدود المسجد، فلا يجوز الاستئجار. مثلا يقول المطوف: كم تطوف بكذا أو بكذا، يعقد معه، هذا لا يجوز، لأن الإجارة نوع من البيع، وهي بيع المنافع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. الناس قد يبيع المساويك داخل حدود المسجد وهذا لا يجوز، لا يجب عليه أن يخرج خارج سور المسجد، يبيع المساويك في السرحة، سرحة المسجد، هذا لا يجوز لأن السرحة تابعة للمسجد، السرحة المصورة هذه تابعة للمسجد، فيجب إخراجه خارج المسجد ولا يجوز أن يبيع داخل المسجد. والبيع باطل القول الصحيح، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، لأن الشارع إنما نهى عن هذا لئلا يوجد، فتصحيحه مضادة لأمر الشارع، لأن الشارع إنما نهى عنه لئلا يقع، فإذا وقعناه صححناه فإننا نشجع ونعين هذا العاصي، فنقول البيع باطل لا صح، يجب أن يعقدوا من جديد. إنسان باع سلعة في المسجد نقول البيع باطل، والسلعة يجب أن ترد إلى صاحبها والثمن يرد إلى المشتري، لأن البيع باطل للنهي عنه. أما نشط الأشعار ورد فيها حديث النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد يعني القبض والقصاص، وعن البيع والشراء، وأن تنشد فيه الأشعار. الحديث هذا فيه ضعف نهي عن نشط الشعر، وقد جاءت حديث صحيحة في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حسان رضي الله عنه أنه مر بعمر رضي الله عنه وهو ينشد شعره في المسجد، فلاحظ إليه عمر رضي الله عنه فقال كنت أنشده وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر رضي الله عنه. قال أبو هريرة صدق أبو هريرة رضي الله عنه، فلم ينكر عليه عمر رضي الله عنه. فإنشاد الشعر في المسجد ليس فيه بأس إذا كان الشعر طيبا، إذا لم يكن فيه محظور فالشعر كلام حسن وحسن وسيء وسيء، فلو أنشد شعرا في المسجد ولو في خطبة الجمعة أو في درس أو كلمة وما شابه ذلك من أشعار الزهد، أشعار التي ترغب في الآخرة تزهد في الدنيا فلا بأس، ما لم يكن ديدنا فإنه يمنع، فكان ديدنا يمنع كالمسجلات الشعرية مشابه ذلك، هذه ليست يعني تجمع أنواع الشعر، وليس المقصود الكلام الطيب أو المعاني الحسنة التي في الشعر، هذه نوع من اللهو واللعب فلا يجوز في المسجد. لكن شخص يلقي كلمة أو محاضرة أو خطبة جمعة واختار أبيات طيبة فيها تزهيد، فيها حث على الخير وتحذير من الشر، ولم تكن كثيرة تغلب على الكلمة أو المحاضرة فلا بأس بهذا لما فيها من النفع. والحديث النهي عن نشط الأشعار لا يثبت فيه ضعف، ولو صح لحمل على الأشعار السيئة، أما الأشعار الطيبة فلا حرج فيها. باب السهو في الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. باب السهو في الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه أي خلط عليه حتى لا يدري كم صلى، وإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث مجمل وفسرته الحديث الأخر، فإذا لم يدري كم صلى فإن هذا ينقسم إلى قسمين كما سيأتي في الحديث. القسم الأول الشك بغير ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو العقل ويزيد ركعة، شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يجعله ركعتين، إذا لم يكن عنده ترجيح. وإذا كان فيه ترجيح فإنه يأخذ بالراجح ويسجد بعد السلام كما سيأتي في الحديث. المقصود أن هذا الحديث مجمل ويجب رده إلى الحديث المبينة، وأنه لا يكفي مجرد السجود عند الشك، على حسب حال الشك، على حسب نوع الشك. إن كان بترجيح أخذ بالراجح، وإن كان بدون ترجيح أخذ بالأقل ثم يسجد. إن أخذ بالأقل سجد قبل السلام، وإن أخذ بالراجح سجد بعد السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أجبر الشيطان له براط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان وأقبل، فإذا ثوب بها أي يقيم الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب وأقبل، يخطر أي يمر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري أي لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا معنى الحديث الأول في الأمر بالسجود. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله في هذا الشك، وهذا كما سبق رد إلى الحديث المبينة. شيل هذه البيضة اللي قضيت في المسجد، شيلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله براط فذكر نحوه، يعني نفس معنى الحديث السابق. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه أي انتظرنا تسليمه كبر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا يدل على أن التشهد الأول أنه ليس ركن من أركان الصلاة، وإنما هو واجب، وهذا أعدل الأقوال أنه واجب، ليس بسنة ولا بركن، إنما هو واجب يجبر بسجود السهو. والقاعدة عند العلماء أن السنة لا يجب لها سجود السهو إذا تركت، والركن لا يسقط ولا يكفي سجود السهو، لا بد من تداركه، والواجب وسط يسقط ويجبر بسجود السهو. فهذا واجب، الشهود الأول واجب، إذا نسي المصلي فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل السلام، فإن ذكر قبل أن ينتصب فإنه يرجع يعود وليس عليه شيء. إذا لم ينتصب يعني اختفى قام نهض لكنه لم يستوي قائما فإنه يرجع وليس عليه شيء. ثبت بهذا الحديث عند الطحاوي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نسي أحدكم التشهد والثم فإن لم ينتصب قائما فليرجع ولا سهو عليه، فإن انتصب فلا يرجع، أي معنى الحديث، والحديث صحيح. إذا نهض سواء نهض نهوضا يسيرا أو متوسطا ما لم يعتدل تذكر قبل الاعتدال يرجع وليس عليه شيء، لأنه لم يزد شيئا يوجب السهو، لأن السهو يجب بزيادة قيام أو ركوع أو سجود، زيادة فعل ركن من أركان الصلاة يجب بزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، هذا ليس بقيام تام، نهض بعض النهوض ولم يعتدل فإنه إذا تذكر رجع وليس عليه سجود، فإن انتصب قائما فإنه لا يرجع سواء شرع في الفاتحة أم لم يشرع. والمشهور من مذهب أنه إذا لم يشرع رجع وإن شرع فلا يرجع، لكن هذا القول ليس عليه دليل، والدليل دل على أنه أن الحكم يتعلق بالانتصاب، فانتصب قائما فلا يرجع، ولم يذكر القراءة، فالحكم يتعلق بالانتصاب لأنه شرع في الركن الذي بعد الواجب وهو التشهد، فإذا انتصب شرع في الركن الذي بعد التشهد فلا يرجع، يستمر ويسجد للسهو، فإن تذكر رجاء ولا سجود عليه. واختلف العلماء رحمه الله في موضع السجود عموما، هل هو قبل السلام، هل هو بعد السلام، هل فيه تفصيل، على أقوال، أقوال معروفة، منهم القول الأول أنه أن السجود يكون قبل السلام دائما إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، يعني الأصل أنه قبل السلام لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة فيجبره قبل أن يخرج من الصلاة، إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أرجح الأقوال. والذي ثبت المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام ثلاثة مواضع. موضع الأول إذا زاد ركعة في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، يعني زاد ركعة رباعية صلاها خمسا أو ثلاثية صلاها أربعا، زاد ركعة وأكثر فإنه يسجد بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انصرف قيل يا رسول الله زيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، استقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. هو صحيح أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة بعد السلام، سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالسهو بعد السلام، لكن لو كان السجود قبل السلام لبينه، فلما سجد بعد السلام ولم يبين دل على أن هذا محله، هذا الأول. لو الثاني إذا سلم عن نقص من صلاة في صلاته، سلم عن نقص، هذا الرباعية صلى ركعتين ثم سلم ثم علم ثم قام وأتم ركعتين فإنه يسلم ثم يسجد للسهو كما في قصة باليدين سيأتي حديثه. الموضع الثالث إذا شك ورجح، إذا شك ورجح فإنه يسجد بعد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، إذا شك أحدكم صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. إذن هذه ثلاثة مواضع تحفظ السجود فيها بعد السلام، وما عداها فالأصل أنه قبل السلام لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة. في قول آخر أن السجود بعد السلام دائما، مذهب أبي حنيفة لكنه ضعيف، وفي قول ثالث ومذهب مالك رحمه الله أنه بالتفصيل إن كان السهو عن نقص في الصلاة يكون بعد السلام، إذا كان عن نقص في الصلاة كان صار قبل السلام، وإذا كان عن زيادة يكون بعد السلام، يعني تعليل أنه لئلا يجتمع في الصلاة زيادة، إذا زاد يكون بعد السلام وإذا نقص يكون قبل السلام، لكن هذا يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل واضح يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على اليقين أو على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني في احتمال أنه زاد في صلاته، يعني شك صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها كم ركعتين ثم يكمل ركعتين، ففي احتمال كبير أنه صلى كم خمسا، أنه صلى خمسا، أنه أخذ بالأقل على ركعتين، احتمال أنه صلى ثلاثا، إذا صلى ركعتين في احتمال أنه صلى خمسا، ومع ذلك أمره بالسجود قبل السلام. هذا أقرب الأقوال من الإمام أحمد رحمه الله، وهو نعيده مذهب الإمام أحمد أن السجود متى قبل السلام دائما إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام، فيكون بعد السلام وجوبا، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وبعض كثير من العلم جعله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يعني الأفضل الأرجح يعني الأفضل فقط وليس على سبيل الوجوب. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن السجود قبل السلام وبعد السلام على سبيل الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أقرب. فنقول يجب أن يسجد بعد السلام في الثلاث المواضع التي سجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، ويجب أن يسجد قبل السلام فيما عدا ذلك على سبيل الوجوب. لكن في مسائل تتعلق بهذا، وهي ما يتعلق بالمأموم. إذا سلم الإمام فكثير من المأمومين ماذا سيفعل؟ سينهض ولا لا؟ إما أنه لم يدرك السهو أو لأنه سلم الإمام فيقوم، بعضهم يسلم. فالسؤال ما حال المأموم المسبوع إذا سلم الإمام ثم سجد بعد السلام، فهل يسلم مع المسبوق؟ الجواب لا، هذا واضح لأن صلاته لم تتم، كيف يسلم؟ لكن هل ينتظر ثم يسجد ولا ينهض؟ نقول الجواب أنه ينهض، لأن صلاة الإمام انتهت بالسلام وانفصل الآن عن الإمام، أن الإمام سلم تمت الصلاة بالسلام، وهذا جبر لما حصل في الصلاة بعد الصلاة، الصلاة تمت بالسلام. إذن نقول المسبوق إذا سلم الإمام ينهض لأن صلاته انتهت، انتهى اهتمامه بالإمام، صلاته الآن انفصلت عن الإمام، فيقوم يقضي ما فاته. ثم هل يسجد هو قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟ نقول هذا على حسب حاله، إن أدرك السهو مع الإمام وجب عليه السجود لأنه حصل في صلاته خلل، وإن لم يدرك السهو مع الإمام فلا سجود عليه. يعني الإمام سهى في الركعة الأولى مثلا والمأموم فتت الركعة الأولى، جاء في أدرك الثانية وما بعدها، فهل يسجد؟ الجواب لا حاجة للسجود لأن صلاة المأموم لم يحصل فيها خلل، لأن الخلل حصل قبل أن يدخل مع الإمام، فلا وجه لسجود المأموم لأنه الآن صلاته ليس فيها خلل، والخلل حصل بصلاة الإمام ومن معه من المأمومين الذين لم يسبقوا فسجدوا لجبر الخلل الذي حصل في صلاتهم. هذا المأموم لا حاجة له في السجود لأن صلاته لم يحصل فيها خلل، والمتابعة انفصلت. وإلا لو كان يعني لو لم تنفصل الصلاة، لو سجد الإمام قبل السلام والمأموم لم يدرك السهو وجب عليه أن يسجد لأجل إيش؟ متابعة الإمام، أجل متابعة. معلوم أن المأموم يزيد أشياء في صلاته لأجل المتابعة، لو فعلها بدون متابعة لبطلت صلاته. إذن هذا هو حال المأموم المسبوق، إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ يقوم. ثم هل يسجد؟ على حسب حاله، إن أدرك السهو سجد وإن لم يدرك لم يسجد. قد يقول قائل قد يكون السهو خفيا ولا لا؟ أحيانا يكون السهو خفيا، الإمام شك ورجح ومتأخذ بغالب ظنه ثم سجد وأصاب، فالمأموم لم يشعر بسهو الإمام. هذا يحصل كثيرا، يفاجئ المأموم أن الإمام يسجد والمأموم لم يشعر بشيء من السهو، يكون باب الترجيح شك والترجيح، فيرجح ويوافق الصواب أو يأخذ بالأقل يوافق الصواب. نقول إذا لم يشعر المأموم المسبوق بالسهو فالأصل إيش؟ السلامة، الأصل السلامة، فلا حاجة إلى السجود. يعني إذا لا يسجد المأموم المسبوق إلا إذا شعر بسهو الإمام، إذا أدركه وشعر به فإنه يسجد، وإذا لم يشعر به فالأصل السلامة فلا حاجة إلى السجود، لأن أصلا صلاته سليمة ولم يتيقن سبب السهو، سبب الموجب للسجود. والأصل عدمه، فلا يسجد إلا إذا شعر بسهو الإمام. إذن هذه القاعدة، من حفظ واستراح. أن هذه مسألة فيها أقوال وفيها خلاف وفيها إشكال، فتشكل على كثير من طلبة العلم هل السجود قبل السلام أو بعد السلام، يحصل فيها شيء من اللبس والخلط، فنقول احفظ هذه القاعدة وتستريح. القاعدة سهلة، الأصل السجود قبل السلام ويجب بعد السلام في ثلاث حالات: إذا سلم عن نقص في صلاة ثم أكمل، إذا زاد في صلاة ركعة فأكثر، إذا شك ورجح. ثلاثة مواضع، حفظها سهل، احفظها وتستريح، وما عدا ذلك يكون قبل السلام، لأن الأصل أنه قبل السلام لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة. ثم هل إذا سجد في السلام هل يتشاهد مرة ثانية؟ نقول لا، لا حاجة للتشاهد مرة أخرى، لأن التشاهد قد حصل، تشاهد فلما فرغ من التشاهد كالعادة سلم تسليمتين ثم سجد، يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يسلم. والحديث الذي فيه عادة التشاهد حديث ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف، هو حديث شاذ مخالف للحديث صحيحة. الصواب أنه لا يتشهد، لأنه قد تشهد فلا حاجة أن يعيد التشهد مرة أخرى، وهذه ليست صلاة مستقلة لها تشهد مستقل، هاتان سجدتان لجبر الخلل فلا حاجة إلى التشهد. إذن يسجد يكبر ويسجد ويرفع ويسجد ويرفع ثم يسلم. ماذا يقول في سجود السهو؟ هل في شيء خاص؟ الجواب لا، لم يرد شيء خاص في السجود، فيكون كسجود الصلاة، لعدم ورود شيء خاص في سجود السهو، والأصل أنه كسجود الصلاة. فيها أيضا من مسائل السهو أنه لو سهى أكثر من مرة في الصلاة فهل يسجد سجدتين فقط أم يسجد أربع سجدات؟ هذا فيه خلاف، والمشهور عليه أكثر العلم يكاد يكون إجماعا أنه يسجد سجدتين، سواء سعى مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر. أما حديث لكل سهو سجدتان ذهب إلى بعض العلم، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولو ثبت لكان المقصود أنه يحمل على كل سهو في الصلاة، كل سهو في الصلاة، يعني إذا حصل السهو في صلاة الظهر، حصل في صلاة العصر، حصل في صلاة المغرب، كل سهو يحصل في صلاة فإنه يسجد سجدتين لهذا السهو. أما أنه يسجد أكثر من سجدتين في صلاة واحدة فإن هذا ليس عليه دليل، وجمهور أهل العلم على أنه تكفي سجدتان فقط حتى لو تكرر السهو. من المسائل أنه لو نسي سجود السهو، نسيه وتذكره بعد مدة، نسيه وذكره بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، أو مثلا سلم ثم دخل بصلاة أخرى كصلاة التراويح، مثلا صلى التراويح سواء إمام أو منفرد، فسلم من الصلاة الأولى عليه سهو ونسيه ثم كبر في صلاة ثانية، فهل يسقط سجود السهو أو يسجد بعد أن يتذكر؟ المشهور عند أهل العلم أنه يسقط، إذا نسيه سقط، لأن الصلاة قد تمت، وهذا سجود زائد من أجل جبر الخلل وليس من صلب الصلاة، يعني ليس من السجود الذي هو من صلب الصلاة، فالصلاة قد تمت وهذا زائد لأجل الجبر، فيرون أنه ليس من صلب الصلاة فلا يبطلها، لكن لو ترك سجودا من أصل الصلاة فإنها لا تصح إلا به، إن طال الوقت عاد، وإن كان الوقت قريبا سجد وصلى ما بعده، سجد هذا السجود وأكمل من بعد هذا السجود، لكن هذا يرون أنه سجود زائد فيسقط مع النسيان. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يسجد ولو طال الفصل، لأنه ما في دليل على السقوط، ولا يعيد الصلاة لأن الصلاة قد تمت، فيسجد ولو طال الفصل. هذا أحوط وأولى بعدم الدليل على السقوط وعدم الدليل على الإعادة لأن الصلاة تمت وهذا زائد للجبر، فهذا أحوط. نقول الأحوط أن يسجد ولو طال الفصل. الإنسان مثلا صلى ركعتين فيها سهو، فلما سلم نسي ودخل بصلاة أخرى، نقول له أتم الصلاة الثانية ثم اسجد للأولى، ما في مانع. ما الذي يمنع أن يسجد ولو طال الفصل؟ واضح. الذي يمنع هو بناء بعض الصلاة على بعض مع طول الفصل، لأن تخللها مبطلات وهي صلاة واحدة. لو نسي ركعة من الصلاة مثلا ثم تذكر بعد ساعة أو بعد ساعتين أو من الغد، هل يكمل؟ الجواب لا، لأنه حصل في وسط الصلاة حصل مبطلات كثيرة، من كلام، من أكل وشرب، من انتقاض وضوء مثلا، أشياء كثيرة. فلا يمكن أن يبني بعد هذا الفصل الطويل لأنه حصل مبطلات كثيرة. أما إذا كان الفصل قريبا فإنه يكمل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة اليدين لما نسي ركعتين وأخبروه قام وأكمل ثم سجد بعد السلام. فالأقرب والأحوط أنه يسجد ولو طال الفصل، تذكر بعد ساعة، بعد ساعتين، من الغد، بعد يومين، مهما تذكر يستقبل قبلة إن كان على طهارة، وإلا توضأ وسجد سجدتين ثم سلم. أحفظ في مانع أن يجبر أو يأتي بهذا الجبر ولو بعد مدة. حديث عبد الله المحينا معنى واحد، النبي عليه الصلاة والسلام ترك نسي السجود التشهد الأول فمضى ثم سجد قبل السلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو الذي يستيقنه؟ وش اليقين هنا؟ إذا شك صلى ركعتين أو ثلاثا، اليقين كم؟ ركعتين. ركعتين هذه لا شك عنده فيها، لكنه يشك هل صلى الثالثة أم لا، لأنه يشك هل صلى ركعتين أو ثلاثة. الركعتين يقين لكنه يشك في الثالثة. فإذا كان الشك مستوي الطرفين فإنه يسجد، فإنه يأخذ بالأقل لأنه الأحوط وهو الذي تبرأ بالذمة، لأن الثالثة مشكوك فيها شكا مستوي الطرفين، فلا يمكن أن يأخذ لهذا الشك. أنه 50% صلى الثالثة وخمسين مليون ما صلى، والأصل إيش؟ أنه ما صلى، هذا الأصل، فلا يعتد بهذا الشك لأنه شك مستوي الطرفين والأصل عدم فعلها، فكيف يبني على ذلك؟ لماذا نقول لا يجوز البناء عليه؟ إذا استوى الطرفان ترك الشك وأخذ باليقين هو الأصل وبنى عليه. وفي احتمال أنه صلى ثلاثا، في احتمال لكنه احتمال ليس بالقوي، فيأخذ بالأحوط. فإن صلى أربعا يعني أصاب واقع الأمر صلى أربعا فقط، فالسجدتان كانت ترغيما للشيطان، يعني مراغمة للشيطان، يعني إذلال له، تحقير، وكونه بذل حتى يلتصق بالرغام وهو التراب، لأن الشيطان أراد أن يشوش عليه صلاته، فجاءت النتيجة أن الله زاده خيرا، سجد سجدتين تقرب به إلى الله، إنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فهاتان السجدتان وقد صلى أربعا الآن، سجدتان أجر عليهما من جهة زاد أجره، والشيطان يريد أن ينقص أجره، فحصل عكس مراد الشيطان وزال ما في نفس المصلي من الشك والقلق، لأنه قد إذا لم تشرح السجدتين يظل قلقا، يقول يمكنني صليت خمسا، لأنه أخذ بالأقل، يقول يمكنني صليت الثالثة وزدت ركعتين، صليت ركعتين معناه صليت خمسا، إذا صلاتي باطلة يتشوش، وهذا يحبه الشيطان أن يبقى الإنسان في تشوش واضطراب وعدم ارتياح، فأزاله الله بهاتين السجدتين. حتى لو صلى خمسا فإن السجدتين تشفع صلاته، لأن صلاة شف، صلاة شف ما عدا المغرب وتر، صلاة شف أربع، فلو قدر أنه زاد ركعة صلى خمسا فالله سبحانه وتعالى جعل هاتين السجدتين فقط تعدلان ركعة فتشفع له صلاته، فلا يخرج على وتر إنما يخرج على شف. فعلى فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل هاتين السجدتين خيرا للمصلي، إن كان صلى خمسا شفعت صلاته ولم يسلم على وتر، وإن كان صلى أربعا فإنها تكون ترغيما للشيطان ولا تكون ولا تعدل ركعة فتصير خمسا. وهذا قد يقول قائل كيف إن هذا إذا صلى خمسا عدلت ركعة وشفعت صلاة وصارت ستا وصارت خرج على شف، وإذا صلى أربعا لم تعدل ركعتين ولم يكن صلى خمسا، يقول لأن السجدتين أصلا ليست ركعة، قل لا ليست ركعة فقط سجدتان فقط، لكن إن صلى خمسا جعلها الله ركعة فضلا منه، فضلا من الله كرما جعلها تعدل ركعة، وإن صلى أربعا لم تكن ركعة على الأصل، أن الأصل أنها ليست ركعة، لأن هذا فضل من الله تبارك وتعالى وخير أعطاه للمؤمن يدافع به الشيطان، أن الشيطان له تسلط والمؤمن عنده أسلحة من الله تبارك وتعالى يدافع بها الشيطان، هذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة بالمؤمن أنه يكيد الشيطان بهاتين السجدتين، فلا فيخرج المؤمن منتصرا على الشيطان، أنه سجد سجدتين فإن كانت وترا شفعت الصلاة، وإن كانت إتماما لأربع صارت ترغيما للشيطان لأن زادت المؤمن خيرا، فحصل عكس مراد الشيطان. إذن هذا الحديث يدل على أن من شك ولم يترجح له شيء أنه يأخذ باليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام، وإن رجح فإنه يأخذ بما ترجح عنده، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرر، وأيضا موجود عند مسلم سيأتي الآن. وعن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص، ولما سلم صواب أنه زاد ركعة، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا، وفي لفظ قال صليت خمسا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. من هذه الحديث وأمثالها أخذ العلماء القاعدة المعروفة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا حصل أمر وأقره النبي عليه الصلاة والسلام دل على مشروعيته، لأنه لو كان مخالفا لحكم الله لما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن يسكت على خطأ، ولا يمكن أيضا أن يؤخر البيان والإنكار، فإذا سكت علم في الحال أن هذا الفعل صواب. وهذا دليل لهذه المسألة، قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به أي في الحال، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، هذا في غير التبليغ، أما في تبليغ الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من النسيان، لا يمكن يحصل نسيان في التبليغ، لأن التبرير يكون فيه خطأ. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مثلا في بلاغ القرآن إذا نزل جبريل عليه السلام بآيات جديدة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأها بعد أن يذهب عنه جبريل لا يمكن يحصل فيها خطأ، سنقرئك فلا تنسى. وأما قراءته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك التعبدية فقد يحصل فيها خطأ، لأنه بشر كالبشر قد ينسى. وثبت أنه نسي بعض الآيات من سورة البقرة كما في صحيح البخاري أنه سمع رجلا يقرأ سورة البقرة في المسجد فقال يرحمه الله: لقد ذكرني آية كذا وكذا أسقطتهما. وتذكر آيات سقطت نسيها عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أنه قرأ سورة الروم فأوهم، يعني حصل له وهم فيها، وجاء عند أحمد. جاء أيضا أنه قرأ صلى في صلاة الفجر فنسي آية كذا وكذا، فقال له رجل بعد الصلاة: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا، فقال: هل لا أذكرتنيها؟ رواه أبو داود. تدل على أنه قد ينسى في تعبده بعد ذلك، لأنه بشر ينسى كما ينسى البشر. أما في البلاغ فإنه لا يمكن أن يحصل نسيان أو خطأ. قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي حال البلاغ، لئلا يبلغ الدين وفيه خطأ أو فيه نقص. فإذا نسيت فذكروني، هذا يدل على أنه يجب على المأموم أن يفتح على الإمام وأن يذكره إذا نسي. إذا نسي ركعة أو نسي سجودا أو ما شابه ذلك فيجب على المأموم أن يذكره بالتسبيح. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا يدل على أنه إذا كان عنده ترجيح، يعني يشك مثلا أن هل صلى ثلاثا أو أربعا، لكن عنده 70% 80 60 70 80% أنها أربع جعلها أربع، أو يشك أو عنده 80 90 أو 70 80 90 أنها ثلاثة جعلها ثلاثة، على حسب ما يترجح له يأخذ الراجح ثم ليسجد بعد السلام كما في بعض الروايات هذا الحديث. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الإنسان إذا ساب صلاته ثم سلم وهو يرى أن صلاته قد تمت وتكلم بعد السلام أن صلاته لا تبطل، لأنه تكلم سهوا كالذي يتكلم سهوا في صلب الصلاة، لأنه يظن أنه قد خرج من الصلاة والصلاة تامة. فإذا قيل له نسيت يا فلان قال: لا ما نسيت، إيش نسيت؟ نسيت كذا. يتكلم يظن أنه خارج الصلاة ناسيا أنه بقي عليه شيء من الصلاة. إذا لم يتعمد الكلام في الصلاة فلا بأس، هذا لا يضر ولا تبطل صلاته. لكن أشكل على العلماء كلام الصحابة رضي الله عنهم لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، قام باليدين قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. ذو اليدين حينما قال أقصرت الصلاة معذور، لأنه عنده تردد هل الصلاة قصرت أم لا، ومتأكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي أن صلى ركعتين فقط، اليقين عنده، لكنه لا يدري هل قصرت أم لا، في احتمال أن الصلاة قصرت شرعا وأنه قد خرج منها، فتكلم شاكا في حاله هل هو في صلاة أم لا. لكن لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لم تقصر ولم أنسى، الآن تبين له، يعني ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي وأنه لا يزال في صلاة ما انتهى. ثم تكلم قال: بلى قد نسيت. هذه الكلمة الآن بعد أن علم وتيقن أنه لا يزال في صلاة، قال: بلى قد نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بعدها لكنه معذور لأنه ما تأكد. قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، لم تصلي إلا ركعتين. تكلم الصحابة أيضا بعد ذلك وقد سمعوا الحوار وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي. ومع ذلك أكملوا ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاتهم. فكيف الجواب عنه؟ الجواب عنه يعني كما ذكر النووي رحمه الله قال هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يجاب إذا خاطب أحدا ولو كان في الصلاة. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عند البخاري أنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه حتى انصرف، ثم أجابه قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني فلم يقبل عذره أنه يصلي. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب شخصا ولو كان في الصلاة وجب عليه أن يجيبه ولا تبطل صلاته بذلك. هذا عذر، يعني هذا جواب عن هذا. إذن نقول لو حصلت هذه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام من الأئمة سلم ركعتين في صلاة الظهر ثم قال له شخص متأكد أنه صلى ركعتين، قال يا فلان ترك صليت ركعتين فقط، هل تبطل صلاة المتكلم ولا لا؟ نقول تبطل صلاته لأنه تكلمه في صلاة الآن. وإذا علم أنه قد نسي فلا يسلم، المتيقن لا يسلم. إذا سلم الإمام يسبح سبحان الله، ما يتكلم ولا يسلم، يقول سبحان الله. فإن قام الإمام وأكمل استمر معه المأموم، وإن أبى أتم المأموم لنفسه، يعني لا يسلم وهو متيقن أن صلاته لم تتم. فإن تكلم وهو متيقن بطل الصلاة لأنه تعمد الكلام في الصلاة ولو كان لحاجة. وبعض العلماء يرى أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة أن الصلاة لا تبطل، لكن قوله ضعيف. صحيح أن الكلام كلام الآدميين يبطل الصلاة ولو كان لمصلحتها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاة فليسبح، ما قال فليتكلم، قال فليسبح، مع أنه بحاجة إلى الكلام فليسبح، لا سهل الإمام يسبح له. فإن قام وإلا فارق المأموم وتم ما بقي. فليس المأمون يسلم وليس له أن يتكلم، لكن إذا سلم المأمون وهو شاك هو معذور، سلم يوم سلم معه شاك، ثم سأل من يجوا قال احنا سمعنا ركعتين ولا أربع، قال لا ركعتين، فإن هنا الآن تيقن فيسبح ويقوم، ما يكلم الإمام ويقوم. إذا تيقن وتكلم بعد أن تيقن بطلت صلاته. هذا على الأصل، والجواب عن كلام الصحابة ما سمعنا، مع أنه جاء رواية عند أبي داود قال أنه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق ما يقول باليدين أشاروا برؤوسهم النعم، يعني ما تكلموا أشاروا نعم. هذا أيضا يؤيد ويقوي أن المأموم لا يتكلم إذا تيقن أن الإمام نقص لا يجوز الكلام، فإن تكلم عالما عامدا بطلت صلاته ولو كان لمصلحة الصلاة. نعم. هذا سؤال معكوك شوي، خلنا نخلص وبعدين نرجع له. أنا ما فهمت شيء، نرجع له إن شاء الله بعدين. وعن علقمة رحمه الله أنه صلى الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت؟ قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي وأنت أيضا يا أعور، يعني كأنه وجد عليه أنه صار ضده، ولكن لهم باب المداعبة. وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل أي سلم واستدار تشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قالوا: لا. قالوا: قال هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وعن عبد الله قال: صلى بنا، وعن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فقلنا: يا رسول الله زيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو. يعني الحديث الثاني بمثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. الأمر لا يتعلق به فائدة، سواء هي الظهر أو العصر الحكم واحد. قال: فسلم في ركعتين ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر. قال بعض العلماء: سبب الغضب أنه خرج من الصلاة قبل التمام فلم ينشرح، لأن الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فلما خرج منها غير تامة لم يحصل له الانشراح، صار منقبضا شبكا بين أصابعه كهيئة المغضب، أنه لم ينشرح لأن الصلاة لم تتم. إما الظهر فقام استند إليها مغضبا، في القوم أبو بكر، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا أن يتكلم أنه رأى كهيئة المغضب. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألقيت عليه المهابة وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، يدل على أن بعض الناس لا يتثبت ويستعجل في نقل الأخبار، فينبغي الإنسان أن يتثبت وأن لا يعجل في نقل الأخبار حتى يتثبت. فقام ذو اليدين رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم صل ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال: واخبرت عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر فسلم في ركعتين فقام باليدين رضي الله عنه فقال: قصرت الصلاه يا رسول الله نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هل يدل على أن الإنسان إذا كان متيقنا فإنه لا يقبل قول المأموم إذا قال له إنك نسيت أو سبح به، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل قول ذي اليدين رضي الله عنه في أول الأمر حتى تثبت، أنه كان متيقنا في قرارة نفسه أن الصلاة تمت فلم يقبل منه حتى صدقه الصحابة رضي الله عنهم، فحصل عند النبي عليه الصلاة والسلام شك فقبل قولهم. إذن العلماء يفصلون يقول: إذا تيقن الإمام صدق نفسه لم يرجع ولو سبح به كل الجماعة، لأنه متعبد بما في قلبه هو. وإذا شك، وإذا صار عنده شك سبح به شخص أو أكثر، ونسيما إذا زادوا على شخص فإنه يترجح أنه قد نسي، يعني عنده شك وهؤلاء يسبحون به، لأنه قد يكون المأموم هو الذي أخطأ. هذا قد يحصل، المأموم هو الذي نسي وسبح والإمام متيقن، فإذا تيقن لم يرجع إلى تسبيح المأموم. أما إذا شك سبح به شخص أو أكثر، ولا سيما إذا كثروا، فإنه يترجح أنه أخطأ. ف فيرجع إلى قوله، فلا يرجع إلا إذا شك. نقف قبل السجود التلاوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله أعلم.